السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها يا رب العالمين، آمين. في لقاءاتنا التي نتناول فيها مقدمات حول كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الخامس، نقف عند النوع الثالث من أنواع علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وقد حصرناها في كلمات ثلاث مفتاحية. الأول علاقة، النوع الأول التأكيد، النوع الثاني البيان، النوع الثالث اللي معنا النهاردة الاستقلال. استقلال السنة بالتشريع هذا أمر مؤكد، هذا أمر مؤكد لا يخالف فيه إلا جاهل أو حاقد. حاقد يريد أن يهدم الإسلام أو جاهل يتكلم بغير علم. وسوف نسمع مقولة لابن القيم رحمه الله تعالى الآن يثبت فيها أن الأحكام التي ثبتت بالسنة النبوية استقلالا كثيرة جدا، كثيرة جدا، فمن أراد أن يلغيها فإنما أراد أن يلغي أكثر الدين أو أن يهدمه كما بينا من قبل. مبنى استقلال السنة بالتشريع يعني الحكم ليس موجودا صراحة في القرآن الكريم، هو موجود ضمنا زي ما اتفقنا قبل كده، موجود ضمنا في الآية 7 من سورة الحشر، وما تنساش رقمها، بيسموها الآية الفاذة يعني المنفردة في بابها الجامعة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاحنا لما يجي حد يسألنا عن حكم يقول لي دليلك ايه، اقول له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد أمرنا أو نهانا كما ورد في الحديث في صحيح البخاري أو مسلم أو كتاب كذا من السنة النبوية. يبقى استقلال السنة النبوية بالتشريع شيء العلماء تكلموا عنه. خذ عندك كلام ابن القيم رحمة الله عليه، وهي جملة مكونة من عدة كلمات وجيزة، بيقول ايه؟ أحكام السنة التي ليست في القرآن الكريم إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها. يعني أنا عندي أحكام ثبتت بالقرآن والسنة وأحكام ثبتت بالسنة، يقول الأحكام التي ثبتت بالقرآن أو بالقرآن والسنة هناك قسم ثالث، الأحكام التي ثبتت بالسنة وحدها، بيقول إن لم تكن أكثر من الأحكام الثابتة بالقرآن لم تنقص عنها، يعني حيبقى متساوية 50-50. فهو كلمة إن لم تكن أكثر منها بيشير إن هي فعلا الأحكام الثابتة في الدين بالسنة أكثر ولا مش أكثر، بيشير إن هي أكثر على أقل تقدير متساوية مع بعضها. يبقى أقل تقدير اللي عايز يلغي الأحكام الثابتة بالسنة النبوية مما لا نجده صراحة في القرآن الكريم عايز يلغي قد إيه من الدين؟ نص الدين، ده على أسوأ تقدير، أو على أقل على أحسن تقدير بقى، إنما على أسوأ تقدير حيبقى عايز يلغي يعني تلتين الدين، تلات أرباع الدين. تاني مرة الجملة بيقول أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها، أي من أحكام التي ثبتت بالقرآن لم تنقص عنها. طيب مبنى إن السنة تستقل بالتشريع إيه؟ هجيب لك حديث وآية. الحديث نبدأ بالآية. الآية قال الله تعالى في مفتتح سورة النجم مقسما، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو ده رايح لفين؟ للنطق. وما ينطق عن الهوى إن هو اللي هو نطقه صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى. ما هو النطق؟ يقول لك النطق هو كلمات تخرج من بين الشفتين، كل ما تقوله يسمى نطقا. وهو الكلام عبارة عن إيه؟ عبارة عن هواء ينبعث من الرئتين مندفعا نحو الحبال الصوتية يحركها، يستطيع الإنسان أن يعبر عما في نفسه، علمه البيان. يبقى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده في القول هو ما يصدر من قوله. طيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل معانا ولا مش داخل؟ داخل. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يبقى إن هو يعني نطقه. بعدين يقول لك إيه ده، هنا بتفيد الحصر والقصر، يعني ينطق بالوحي والوحي نطقه، ينطق بالوحي والوحي نطقه صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عايز يقول لي دي عادة، أقول له هات للدليل. يبقى الأصل في نطق النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله أنه وحي، وحي يعني تشريع يعني دين. اللي عايز يقول لي ده من العادات أو من أمور الدنيا، أقول له يلزمك تجيب لي دليل على إخراجه من الأصل، لأن في أصل وفي استثناء، علشان أستثني حاجة لابد يكون معايا دليل. خد عندك مثلا زي ما بيقولوا فصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر سواء في القرآن أو في السنة. وأقيموا الصلاة ده أمر، إقامة الصلاة حكمها إيه؟ واجب، واجب يعني فرض عند جمهور العلماء، وحتى الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب، لكن تفريقة شكلية ما بتأثرش، النهاية واحدة، الفرض هو الواجب عند جمهور العلماء. الأحناف قالوا الفرض غير الواجب، نقول لهم يعني إيه؟ قال لك في النهاية لازم يعمل الاثنين، يبقى الخلاف هنا خلاف إيه؟ شكلي. النهاية عند الجمهور اللي بيقولوا الفرض والواجب بمعنى واحد، وعند الأحناف اللي بيفرقوا بينهم أنه يلزم ويتحتم على الإنسان أن يقوم به. فالمهم أقيموا الصلاة أهو، خلاص قلنا واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب، ده أمر في القرآن. طيب في السنة النبوية، صلوا قبل المغرب، ده أمر. لو ده الحديث فقط موجود بالثلاث كلمات دولة، يبقى صلاة السنة اللي قبل المغرب إيه؟ واجبة. قال في المرة الثانية صلوا قبل المغرب، يبقى الوجوب هنا إيه؟ تأكد. قال في المرة الثالثة صلوا قبل المغرب، يبقى الوجوب هنا إيه؟ بولغ في إجابة. لكن في المرة الثالثة قال لمن شاء، لمن شاء ده لغيت للأصل اللي هو أصل الأمر جاء للوجوب. إيه اللي صرف بقى سنة المغرب القبلية عن كونها واجبة إلى كونها مستحبة؟ قوله لمن شاء. نفس القضية أنا جبت لك دي، بس كده لفيت معاك عشان أقول لك ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله الأصل فيه أنه وحي، وحي ينبغي أن نتبعه فيه. ولما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال أسوة حسنة في إيه؟ في إيه؟ قال فيما خرج منه بمقتضى بشريته أو بمقتضى نبوته أو عسكريته أو استراتيجيته أو كونه زوجا أو كونه تاجرا، أو تركها إيه؟ مفتوحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني في إيه؟ اسألوا يا ترى هتتبعوني في قول هو وحي ولا في قول هو عادة؟ هتتبعوني في فعل هو وحي ولا في فعل هو عادة؟ سابها إيه؟ مفتوحة. يبقى الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله أنه وحي، إلا ما جاء الدليل به فأخرجه من كونه وحيا إلى كونه أمرا مباحا من عادات الدنيا. دي هتحل لك إشكال كبير قوي، هتحل لك إشكال كبير جدا. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول في المشكلة اللي ثائرة في الفترة الأخيرة ودلست فيها الفتوى، يقول لك إن اللحية بعض العلماء بيقول إن هي عادة. هو أي حد يقول أي حاجة ناخد منه؟ لا، عالم على عيننا وعلى رأسنا نحترمه ونبوس إيده وراسه كمان ونقبل الأرض بين رجليه، لكن مش معنى كده هنقول له أنت معصوم وسمعنا وأطعنا، هناخد وندي معاه. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، اوفوا اللحى، وفروا اللحى، ده قول، والقول الاصل فيه انه ايه؟ وحي. طب والفعل بقى؟ كانت لحيه النبي عليه الصلاه والسلام واوصافها ايه؟ كانت لحيه كثه لدرجه ان هم كانوا بيوصفوا الشعرات البيض اللي فيها، يقول لك مثلا حوالي لا اكتر حوالي 20 شعره تقريبا، يعني شوف حتى وصل الاهتمام بها الحاج. يبقى القول والفعل، هات لي بقى دليل عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول إن اللحية اللي أنا أمرتك بإعفائها وأنا نفسي أعفتها انتقلت من كونها وحيا من عند الله يعني دين وتشريع إلى كونها إيه؟ عادة. مش هيلاقي. ما هوش هيلاقي اصلا. واللي بيدور بيتمحل زي المحامي اللي عارف ان صاحبنا ممسوك في تربه حشيش وبيدور في الاجراءات عشان يطلعه براءه. انت فهمت ازاي؟ لا، ما الشغل محاماه لازم اطلع الفتوى على مزاج اللي عايزها. انا بطلع مهمه العالم ايه؟ يطلع الفتوى اللي ترضي الناس، ولا يطلع الفتوى التي ترضي الله وتلزم الناس، رضي الناس وان سخطوا؟ هو ده. ولذلك يقول لك كده مقوله انا حفظتها عن الشيخ سلمان العوده ربنا يكرمه، كلمه انا بتدوي في ودني والله قريتها له وانا في الثانوي. بيقول على الداعي، كان في كتاب اسمه اخلاق الداعيه، كتاب صغير كده، بيقول على الداعيه ان يسمع الناس ما ينبغي ان يعلموه، لا ما يحبونه. في ناس تحب تسمع منك اللي هم عايزينه، ده سلام، ده راجل وسطي مستنير، ده شيخ متنور، ده شيخ يا عم من بتوع التيسير، ده شيخ من كذا، رغم ان اي شيخ ينبغي ان يكون شعاره ايه؟ التيسير، لان اصلا كده يسروا ولا تعسروا، دي جايه لطائفه وسايب الطائفه الثانيه. فيقول كده على الداعيه ان يسمع الناس ما ينبغي ان يتعلموه، ما ينبغي ان يسمعوه، وليس من مهمته ان يسمع الناس ما يحبون ان يسمعوه. والا لو انت عايز تسمع الناس اللي يحبوه، الناس هتحب ايه؟ تطلع بره الدايره وبره الحدود. يبقى ادي السنه، استقلال السنه مبني على كون السنه وحي، فالاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وحي، دين تشريع، لكن لا نخرج شيئا من كونه وحيا او دينا او تشريعا من فعل او قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. خلاص كفايه نقفل الحته دي كده. طب احنا قلنا ايه اللي يعني هو الا وحي يوحى، ان اتبعوا الا ما يوحى الي، وقلنا فاتبعوني، وقلنا اسوه حسنه، وقلنا وما اتاكم الرسول فخذوه، ده الاصل اهو. طيب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب، كان عنده صحيفه كده بيكتب فيها اللي بيستمع اليه، يقول كنت اكتب كل شيء، شوف 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 الكلمه، كل شيء، يعني كان بيقول دي عاده ودي عباده ودي تشريع ودي مش تشريع ودي واحد مش كل شيء، كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني مشيخه قريش، جماعه العمائم الكبيره وانت بتكتب كل حاجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني لعله لا يريد منك ان تكتب عنه ساعه الايه الغضب، لا يعني هو كده عايزين يقولهم ان اللي ممكن بيتقال ساعه الغضب ما هوش ايه، ما هوش حاجة لزمانة، يعني ما هوش تشريع، بخرجت مخرج العادة مش مخرج الوحي والتشريع. يقول فامسكت عن الكتاب كتابة يعني، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اكتب، وأشار إلى فمه الشريف قائلا فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. اللي يدلك اكتر واكتر على ان الاصل في فعل النبي عليه الصلاه والسلام التشريع، ما ينفعش اقول عليه عاده الا بدليل قاطع، قصه النعال بالظبط. شوف الصحابه بقى وفهموهم. ابو سعيد الخدري بيقول الحديث صحيح، يعني بيروي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاه وكانوا يصلون في نعالهم، لان انت عارف كان معظم المسجد رمله رملة، يعني كان حتت حصر كده، ده احنا ما شاء الله في نعيم دلوقتي، فكانوا يصلون في نعالهم، والصلاة في النعال جائزة طبعا. احنا بندخل المسجد لأننا تعودنا أن ندخل المسجد نخلع نعالنا، مش معقولة ندخل يتطرب المسجد يتقذر. هتصلي مثلا في النادي على النجيلة على الرصيف مش عارف ايه، ينفع تصلي انت لابس الحذاء عادي خالص، تخلعش. ساعات في ناس عادي الاثنين،
هو ايه؟ الواحد يصلي في النعال لو كان المكان مباح فيه الصلاه في النعال،
يصلي في النعال يتبع سنه النبي عليه الصلاه، يعني حتى لو خلع يصح، لكن انا اقصد في ناس ممكن تزنق، انت بتصلي انت لابس الحذاء ازاي؟ طب ده انا في المسجد ماشي عشان تعرفنا على كده ان احنا بندخل، لكن بره المسجد عادي خالص. في ناس احيانا بيصلوا، كانوا بيصلوا الجنازات بره المساجد، يبقى جنازه كبيره بقى ومشهد حق وما كانش في وقت صلاه، فبيصلوا قدام المقبره كده في مكان واسع، فيقوموا كلهم خلعين النعال وواقفين عليها مش ركنينها على جنب، فرقت ايه؟ هم متصورين ان المهم انك تعمل ايه؟ تخلع النعل، تخلعه وتقف عليه، تخلعه وتركنه على جنب، المهم انك ما تكونش لابسه. فقلت لهم يا جماعه انت كده كده لابسه، رد واحد قال اصل ممكن يكون فيها نجاسه يا شيخ، قلت له ما انت واقف عليها. الله، وبعدين لو في نجاسه انت بتصلي على الترابه، ادعك في الترابه مرتين ثلاثه كده النجاسه راحت. كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو مجرد فقط عادة الناس اعتدوها أو حاجات ورثوها من غير تفكير. المهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه وأثناء الصلاة ووضعهما عن يساره. شوف بقى الاتباع، ما قالوش بقى خلع النعال ده بداهة من غير بقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلق بالعادة ولا بالعبادة؟ يتعلق بالعادة، شيء عادي، حاجة من العادات. فالصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه خلعوا نعالهم جميعا، مجرد إن أتبعوا، اتباع في الفعل هو، فاتبعوني اتباع مطلق. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وكان من عادته أن يستدل إلى القوم وينظر إليهم وجد نعالهم عن شمائلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ شوف الجملة اللي تتكتب بمية الذهب، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكرش، ما قالش يا جماعة مش كل حاجة تتبعوني فيها، ما قالش كده، ما قالش يا جماعة تتبعوني في الحاجات اللي فيها عبادة أما الحاجات العبادات ما تكبروش المسألة دي عادة، لا، ابتسم راضيا عن فعلهم. ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعلي أذن وهو في الصلاة، ومن كان يصلي ولا يدري أن على ثوبه أو نعله نجاسة وعلم أثناء الصلاة بإخبار أو بشيء عرف به ما يطلعش من الصلاة، يعمل إيه؟ يتخلص من الحاجة اللي فيها النجاسة، يخلع النعل ويكمل صلاته. وده دليل على كده الحديث ده، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في أسفل نعليه فإن وجد بهما أذن فليدعكهما بالتراب، يعني أو كما قال صلى الله عليه يمسحهما بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أجي عند حتة رأيناك خلعت فخلعنا، ده حاجة عجيبة. يبقى ده السنة بتستقل بالتشريع ليه؟ لأنها إيه قلنا؟ وحي من عند الله. في كتب مؤلفة في إثبات إن السنة وحي، من ضمنها كتاب حوالي 300 صفحة أثبت من أكتر من 40 وجها أن السنة وحي، للدكتور إبراهيم خليل ملا خاطر أحد أساتذة السنة النبوية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مجلد ضخم، وغيره كتب تانية كثيرة. تعال نشوف من الأمثلة التي تثبت أن السنة استقلت بالتشريع. احنا قلنا ابن القيم قال إن ما كانتش أحكام السنة التي جاءت بها مستقلة أكثر من أحكام من الأحكام التي جاءت في القرآن فهي إيه؟ لا تنقص عنها، متساوية معها. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب احنا بنطيع الرسول، انت عارف بعض الجماعة المجانين اللي بيسموهم من منكري السنة أو بيحبوا يسموا نفسهم القرآنيين كذبا وزورا، يقول لك اللي بيقولوا إن السنة بتستقل التشريع يبقى بيقولوا الرسول إله. الله، الرسول إله؟ يقول لك طالما قلت إن السنة فيها حاجات ما يش في القرآن يبقى أنت كده بتعبد النبي من دون الله. قال الكلام ده أحمد صبحي منصور الهالك اللي هربان في أمريكا زعيم منكر السنة، وقالوا جمال البنا، وقالوا مش عارف مين صالح الورداني اللي هو الرافض في مصر عندنا كان صحفي وترفضا، وقالوا جماعات كتير من منكر السنة. فإحنا بنقول لهم هل نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته لكونه بشرا أم نطيعه لأن الله أوحى إليه؟ لأن الله أوحى إليه. هل نطيعه في شيء جاء به من عند نفسه مدعيا على الله أنه أخبره بذلك أم نطيعه في شيء أمره الله به؟ وما كان ينبغي له أن يدعي شيئا على الله لم يأمره به. فصلت القضية. ولو افترضنا والعياذ بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى على الله شيئا وأضافه إلى الدين في أحاديثه، هل يتركه الله سبحانه وتعالى؟ لا، ده ربنا توعده في سورة الحاقة، قال إيه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو جاب حاجة من عندي نفسه ما أوحناها لم نوحيها إليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني إيه أخذنا منه باليمين؟ نقطع يده اليمين؟ ممكن. يعني يضربه بقوة؟ ممكن. ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو الأبهر، العرق اللي هو بيسموه شريان الحياة ده، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وحدش يقدر يمنعنا من كده أو حد يقدر يحميه. فلما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الله عز وجل منه باليمين ولم يقطع منه الوتين دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ بأمانة كما أمره ربه، بلغ ما أنزلك من ربك. يبقى نحن لا نطيعه لأنه افترى على الله، ولا نطيعه لأنه بشر مثلنا، إنما نطيعه لأنه رسول الله، ولأن ما يقوله وحي من عند الله بلغه إلينا بأمانة. وذلك احنا بنقول بلغ الرسالة وأدى الأمانة. عشان كده يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش في آيات فيها أطيعوا الله والرسول، بس هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة في أحكام السنة التي لم يرد مثلها في القرآن الكريم. نماذج من الأحكام: تغريب الزاني المحصن، وينفع تقول المحصن إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. تغريب الزاني، إحنا عارفين الزاني، الزاني غير المحصن، غير المحصن يعني اللي هو إيه؟ غير متزوج. إحنا عارفين إن الزاني غير متزوج عقوبته في القرآن إيه؟ فجلدوهما 80 جلدة. في السنة النبوية قالت ويغرب عاما، يعني يتنفي من البلد اللي هو وقع فيها في هذه الفحشة، بعد ما يتجلد يتنفي سنة. كنت حضرت في مسابقة قرآن وكانوا موزعين مصاحف التفسير الميسر على الطلبة المتفوقين، ففي واحد كان مستشار برضو للأسف وكان هو راعي الحفلة، فبيقول للأخ اللي جايب الهدايا على اسمه، بيقول له التفسير حلو وكويس بس في حاجات مش مظبوطة. في حاجات مش مظبوطة ازاي يا سيادة المستشار؟ قال له مثلا هات كده سورة النور، فتح راح قال له بص بيقول لك جلد ايه 100 وتغريب سنة. ايه تغريب سنة ديا؟ الكلام ده غلط. فالراجل قال له لا بس تفسير معتمد واعداد لجنة من العلماء. قال له جابوا الكلام ده منين؟ كان دي اسرائيليات المفترض تتحذف. ده على طول كده اي حاجة ما تعجبش اي حد يقول لك ايه اسرائيليات. يلا ما هو الصهاينة دخلوا في كل حتة، مزارع السماك فيها صهاينة، مزارع الفراولة والبرتقال والبطيخ فيها صهاينة، الحمى القلاعية بيقول لك الصهاينة من ورا منها من أثيوبيا مش عارف لعترة إيه الجديدة وفيروس إيه ومش كل حاجة بقت الصهاينة دلوقتي. فأنا لقيته محتاس، فالأخ اللي هو منظم الحفلة ما لجأش إلي، سكت. طب يا عم جنب منك عمة يا عم، إيه ما تميل على العمة يا عم هتسندك. المهم ما ميلش عليا. ليه؟ عشان ملتحي، رغم ان انا لابس العمه يعني ازهري. اللي ايه ازهري ولابس عمه ما تنفعش، تبقى متطرف على طول وهابي رجعي. الله. فراح ميل على واحد جنبنا كده شيخ من المشايخ، بس طبعا حلق دقنه ما شاء الله منعمها 4 شفرات يعني. فراح ميل عليه ما عرفش يرد عليه، مرضيتش أكلمه بقى اللي ما لجأش إليه وتخطاني ده. والله العظيم حتى بالأمارة أول ما قعد قال لي الأخ سلفي؟ قلت له لا الأخ أزهري، رحت خلع العمة وحطيتها قدام مني. قلت له الأخ أزهري، دي مش مالي عينك يا راجل، ده حاجة عجيبة التصنيفات دي. فالمهم فبيسأله ما عرفش يرد، قلت له قل له يا شيخ فلان 1 2 3 الجلد ثبت بالقرآن والتغريب ثبت بالسنة الصحيحة. راح الراجل اللي كان مزنوق ده معه مساعد حتى مستشار، ايه في حديث صحيح في الموضوع؟ قال له خلاص اذا كان كده بيمشي الحال، انا بس عايز اوصل لك ان جهل الناس بكثير من السنن خلاهم يحكموا على ان الحاجات اللي العلماء بيقولوها يقولوا عليها ايه اسرائيليات، او يقول لك ازاي الكلام ده. تغريب الزاني غير المحصن. طب حد الرجم للزاني المحصن؟ هو ثبت عندنا الشيخ والشيخة، يعني كان زمان هذه آية ثم نسخة، وانت عارف عملية النسخ. النسخ يعني في آيات كانت موجودة ثم رفعها الله، عمل بها لفترة ثم رفعها الله، ده نسخ التلاوة وبقي حكمها. وفي آيات نسخة لفظها وحكمها، خلاص خدت فترتها، كانت جاية علشان ايه تعالج مشكلة، والمشكلة دي هتنتهي ومش هترجع تاني للدنيا. فنزلت الآيات تقرر أحكام، الناس استقامت، هتتوارث الاستقامة على الحكم ده، مفيش داعي بقى ان الحكم يفضل موجود، ده حاجه تتلغي. وفي احكام كانت تقرا رفعت من القران، كل ده باذن النبي عليه الصلاه والسلام، وده مبحث معروف في اصول الفقه، مبحث النسخ، وفي كتب الحديث، وفي كتب علوم القران الكريم، وفي رسائل. يعني في واحد من العلماء عمل رساله الدكتوراه بتاعته في 8 سنوات عن النسخ في القران الكريم، مطبوعه في مجلدين وموجود منها صوره بي دي اف ونسخه وورد على المكتبه الشامله، اسمه النسخ في القران الكريم للدكتور مصطفى زيد وغيره وغيره. هنختلف معاه في بعض النقاط اللي قالها، بس في الإطار العام يعني ايه شغل كبير يعني. المهم ان حد الرجم عندنا السنة النبوية تواترت به، ولذلك الجماعة أعداء السنن يقولوا لا رجم في الإسلام. وسيدنا عمر بن الخطاب الملهم الذي ألهمه الله بالحق, نعم قال إن يكف أمتي محدثون يعني ملهمون بالحق فمين؟ فعمر كان بيقول أيها الناس لعل قوما يأتون فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله, ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته. معنى كده عايز يقول إن الحد إيه؟ ثابت. عندنا أحد إخواننا اللي أنا بسميه ناصر السنة في العصر الحديث, أنا أشرف إن أنا كنت زميله في الدراسات العليا, اسمه الدكتور عماد السيد الشربيني. رسالة الماجستير بتاعته شبهات أعداء السنة في مجلدين المحدثين اللي في زماننا, جاب أصولها وهدها كلها, أتى بنيانهم من القواعد فخرت عليهم شبهاتهم من فوقهم. عمل بحث حلو موجود على الإنترنت برضه اسمه حد الزنا والردة في السنة النبوية, لأن الحدين دول حوالين منهم شبهات كتير. جاب الأدلة وافرة متكاثرة متواترة وقعد يرد على الشبهات كلها. يبقى حد الرجم للزاني المحصن ثابت بالسنة النبوية وأجمع عليه أهل العلم لم يشذ واحد. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح. زوجة تانية ينفع تكون عمة زوجتك؟ ما ينفعش. طب مش موجودة في القرآن, احنا قلناها قبل كده باين هنا, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم, مش موجودة في آية المحرمات, لكنها ثبتت بالإيه؟ بالسنة النبوية. نكاح المتعة اللي الشيعة بيمارسوه لحد دلوقتي, نكاح المتعة معناها انك تقابل واحدة تقولها 10 جنيه نقعد مع بعض يومين, واول ما ينتهي اليومين مفيش طلاق ولا اي حاجة, بينفسخ العقد تلقائيا وتسيبك تروح لواحد تاني نتعشى سوا ونبات مع بعض ليلة. ده نكاح المتعة. مصيبة سودة عند الشيعة, احنا كنا ردينا عليه زمان في مسجد الهدايه, مش عارف التسجيل موجود ولا لا, ردينا على كل شبهاتهم واحنا بندرسه عندنا لطلبه قسم الحديث في الفرقه الثالثه. فالمهم فده باطل. في القران الكريم النهي عن نكاح المتعه؟ مفيش. وفي فين؟ وما اتاكم الرسول فخذوه. طيب وفي السنه النبويه بقى, تعال نروح للسنه, تواتر الحديث. عارف تواتر يعني ايه؟ يعني مش واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مية, ده أمة لا إله إلا الله رواته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبلك أشهر حديث عندنا في تحريم نكاح المتعة سيدنا علي بن أبي طالب, اللي هم الشيعة بيدعوا إن هم إيه ماشيين على منهاجه. يعني إحنا أحق الناس نحن أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, لا نلفق عليهم ولا نكذب عليهم ولا ندعي عليهم. فالمهم فتحريم نكاح المتعة لم يرد في القرآن الكريم, لكنه ورد فين؟ في السنة النبوية المتواترة. وحرم نكاح المتعة أكثر من مرة, يعني هو أبيح ثم حرم, هو حرم في غزوة خيبر, كان قبل غزوة خيبر حلال ثم حرم في غزوة خيبر ثم أبيح في فتح مكة لمدة 3 أيام ثم حرم. وخد بالك لم يبيحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر, مش وإحنا قاعدين في مع بعض في البلد بتاعتنا, ما أباحه إلا في السفر أو في الغزو, يعني في حالة الجهاد أو في حالة البعد عن الوطن. وأبيح لفترة محددة ثم نسخ, يبقى أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ وبقي على نسخ الإباحة, يعني على التحريم. قال فهو حرام إلى يوم القيامة. تحريم نكاح المتعة تعمل إيه في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة؟ كذلك من الأمور التي استقلت بها السنة النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع الحيوانات المفترسة, الأسد النمر, كل ذي مخلب من الطير, النسر الصقر الشاهين الحداية, الكلام ده موجود في القرآن الكريم في آيات المطاعم. احنا عندنا المحرمات في النكاح, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية, وعندنا محرمات المطاعم, حرمت عليكم الميتة, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه, الآيات. والحكم بأن زكاة الجنين زكاة أمه, يعني لما يكون بقرة ذبحت أو شاه وكان في بطنها جنين والشاه ذبحت ووجدنا الجنين في بطنها ميتا, ذبح أمه يجزئ عن ذبحه. إنما لو نزل حيا هيذبح, ذبحنا بقرة أو شاه واكتشفنا في بطنها جنين خلاص, يبقى ذبحه أنه ذبح مع أمه, لكن لو نزل حيان هنذبحه. ده موجود في الحكم, ده موجود في السنة النبوية. كذلك في السنة النبوية أحكام أخرى مثل إيه؟ حرمان الكافر من ميراث قريبه المسلم, ده موجود في القرآن؟ لا, ثبت بإيه؟ بالسنة النبوية. صدقة الفطر موجودة في القرآن؟ لا. اللي بيقول ان صدقة الفطر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تزكى يعني اخرج زكاة الفطر وصلى يعني صلى صلاة العيد، نقول له لا ده سورة الاعلى مكية ولا مدنية؟ مكية. يبقى معنى وزكاة الفطر شرعت في سنة كام؟ 2 هجرية. يبقى قد افلح من تزكى، التزكية هنا اللي هي تطهير النفوس عموما. طيب ايضا المسح على الخفين ثبت بايه؟ بالسنة النبوية، ده مروي عن 17 صحابي يعني متواتر، والشيعة بينكروه وبعض الناس في زماننا هنا بينكروه برضو ممن ينسبون لأهل السنة، يقول لك مش موجود في القرآن. ازاي ده؟ احنا عندنا قراءتان: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم منصوبة تبقى معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم سي ما قالش خلاص. يبقى عندي المسح للرأس والغسل من 3 أعضاء: الوجه واليدين والرجلين. طب ليه فصل؟ عادة العرب لما يبقى في حاجات متماثلة مع بعضها يضموها يعملوها فيات يعني، فكان المفترض على لغة الخطاب العربي يقول لنا كده: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فجمع المغسولات وأفرد الممسوحات مع بعضها. لا ده احنا لقيناه دخلنا المسح بين أعضاء الواجب فيها الغسل. الإمام الشافعي قال: ذلك لبلاغة ولحكمة، وهو أنه يريد أن يقول لك إن الترتيب مقصود، علشان أنت تغسل يديك وجهك يديك تمسح راسك وبعدين رجليك، لكن لو هو فصل لك قال لك اغسل وجهك يديك رجليك امسح راسك هتخلي الراس فين؟ في الآخر. فهو راعى هنا الترتيب، ده كلام الإمام الشافعي، ده دي على رواية النصب: وأرجلكم إلى الكعبين. طب في قراءة أخرى صحيحة بيقول: وأرجلكم. يا ترى هو لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى الحد الواجب في الرجل المسح، ده الرجل الواجب فيها الغسل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح رجليه ولو لمرة واحدة. رجليه، أنا بقول رجليه عريانين يعني. يبقى معنى كده ممكن يكون وأرجلكم علشان مجاورة برؤوسكم، إن اللي بيجاور الشيء ياخد حكمه من ناحية اللفظ ماشي، إنما هنا العلماء راح موجهين التوجيه السديد قالوا إيه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر ده إيه؟ يعني امسحوا الخفين. طب إيه اللي قال لنا بقى إن المسح للرجلين حيبقى للخفين مش وهم عريانين؟ إيه اللي قال لنا كده حمل الحكم على كده؟ السنة النبوية. ثبوت الشفعة، جواز الرهن في الحضر. هو الرهن أصله في القرآن الكريم مشروع فين؟ في السفر. وإن كنتم على سفر، ده في حالة التجارة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى مشروعية الرهن فين؟ في السفر، في تجارة وفي فلوس هتدفع معيش، طب اديني رهن لحد ما نرجع تيه تديني فلوسك أضمن فلوسي، بحيث لو أنت ما طلت في السداد أبيع الحاجة اللي أنت راهنها، إن كانت بتساوي التمن بتاع بضاعتي هاخدها، إن كانت أكتر هاخد نصيبي ورجع لك الزيادة، إن كانت أقل هاخدها وطلبك بالزيادة. يبقى السفر شرع في الرهن شرع في السفر. طب ما احنا بنرهن في الحضر، واحد في البلد محتاج مزنوق ما هوش مسافر بيروح يرهن حاجة لحد ما إيه من غير ربا ولا بتاع، حد ما يرجع الفلوس بتاعته، أو بيشتري حاجة مع رهن لحد ما يدفع التمن بتاعه. ايه اللي شرع لنا الرهن في الاقامه في الحضر؟ السنه النبويه. واشهر حديث اللي اعداء السنن الفجره حاولوا يحاربوه حديث رهن النبي عليه الصلاه والسلام درعه عند يهودي. طب انا ابو الشحم اليهودي، طب النبي عليه الصلاه والسلام كان رهن درعه هو في المدينه ولا هو مسافر؟ هو في المدينه كان محتاج شعير، راح لابو الشحن قال له عايز الفلوس، قال له ما فيش دلوقتي استنى شويه، قال له هات لي رهن، راح مديله الدرع رهن. زمان الكاتب اللي اسمه ابراهيم عيسى قبحه الله لقاء ما كان يسب في سنه النبي، وللان ما زال يسب في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هو مش تخصصك يا اخي، ما انتش فاهم، تعالى نفهمك، وحتى لو قعدنا نفهمه ما هوش عايز يفهم، امي تلاقي ترد عليه مش عايز، هو خلاص ركب في دماغه الغلط والشطط، بنهدينا واياه. فالمهم كتب مقال كامل على حكاية رهن درع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن اللي قال بيقول بقى معقول النبي عليه الصلاة والسلام يروح يرعن درعه عندي يهودي كمان واليهودي عدوه، وكمان يروح يرهن الدرع اللي هو السلاح؟ طب ما كان يرهن أي حاجة تانية. فهو معلش بين قوسين الغباء المحكم بتاعه لو كلف خطره، هو أصلا ما كانش عامل الانتقادات على حديث رهن درع النبي صلى الله عليه وسلم من دماغه، طلع ان هو سرقها من كتاب واحد رافضي تبع الشيعة بتوع لبنان، واتفضح بعد كده، فضحت رمته بعد كده. طب لعني لما تسرق اسرق حاجة ايه مساوية، ان كذبت اكذب ايه كذب مساوي. فبيقول فاحنا بنقول له هو انت بتقول رهن سلاحه، هو كان سلاح النبي عليه الصلاة والسلام الدرع بس ولا فيه اسلحة تانية؟ طب وهل كان ليه درع واحدة ولا كان عنده دروع تانية؟ ده كان عنده 7 دروع النبي عليه الصلاة والسلام، 7. فلإن رهن واحدا بقى عنده قديم الأسلحة 6، أدي واحدة. يقول لك بقى معقولة مع إرهن مع اليهودي واليهودي بيحاربه؟ نقول له النبي عليه الصلاة والسلام لما هيرهن هيرهن عند يهودي محارب ولا مسالم؟ مسالم. وبعدين ده وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبيح التجارة مع غير المسلمين ولا لا يبيحها؟ يبيحها. مش ده برضو من المواطنة اللي انتوا بتقولوا عليها في زماننا، وإن غير المسلم بنتعامل معاه في التجارات؟ ولا لما جات عند النبي بقت كذبة؟ يقول بقى معقول النبي عليه الصلاة والسلام يموت وما يجيش، قال كده باللفظ، وما يجيش علي بن أبي طالب يسد عنه الدين بتاعه، لأن الرسول مات والدرع مرهونة. طب يعني انت فوتت أبو بكر وعمر ليه؟ هو مين اللي تولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. ومين بعد أبو بكر؟ عمر. الله، أنت جايب سيدنا علي بالذات ليه؟ نقلها من الكتاب. هو ما الناس دي بتلغى أبو بكر وعمر. الله، ويمكن هو كده، هو كمان يعني الله أعلم بحقيقته. فالمهم فنقول له يا عم الحج، معرفش حج ولا لأ، يمكن الحج يطلع فيه حاجة هو كمان عندهم. انت لو فتحت كتاب سيرة بس ولا فتح الباري وبشرح الحديث ده هتلاقيه يقول لك كده، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي أمر أبو بكر عليا أن يأخذ مالا ويسد به دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتك درعه. ما جابهاش، ومش هيجيبها لأنه بتخدم على مين؟ على سيدنا أبو بكر ده، لا وحاجات تانية. فأنا عايزك تبقى أنت مطمن، طالما الأحاديث صحيحة، لو ما احناش فاهمينها لها فهم عند أصحاب الفهم، لها فهم عند اللي أعلم مننا. فأدي جواز الرهن في الحضر. فإحنا بنقول رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه حتى يبين لنا أن الرهن الذي شرعه القرآن في السفر ليس قاصرا على السفر، بل أوحي إلي أنه يجوز في حالة الحضر. وكده يسر على كتير من الناس. تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، كوباية ذهب، طبق ذهب، معلقة ذهب، فضة، ده موجود في القرآن الكريم ولا ثبت بالسنة النبوية؟ ثبت بالسنة النبوية. وإحنا عارفين فكأنما يجلجل في بطنه نارا اللي بيشرب في أواني الذهب والفضة. وأحكام أخرى كثيرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي من أول من دافع عن السنة ضد اللي بيقول إن السنة لا تستقل بالتشريع، يعني الجماعة اللي بينكروا إن السنة تستقل بالتشريع لهم جذور ممتدة هناك. الإمام الشافعي متوفى سنة 204 هجرية. بيقول الإمام الشافعي: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم، يعني في القرآن، فبحكم الله سنه. ده اللي قلناه في الأول. بيقول كده: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه، يعني سنه من تلقاء نفسه ولا بوحي ربه؟ بوحي ربه. وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي. كل ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجده في القرآن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته. يبقى احنا لما نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما سنه لنا فيما ليس في القرآن من الأحكام الحقيقة، احنا بنطيع مين؟ بنطيع الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول بعد كده وفي العنود عن اتباعها، يعني الأحكام الثابتة بالسنة وليست في القرآن، وفي العنود عن اتباعها معصية الله التي لم يعذر بها خلقا. حد ليه عذر يعصي ربنا؟ ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا. مالكش مخرج إلا ان انت تتبع ايه؟ سنة نبينا. لكن احنا شفنا فتوى دار الافتاء طلعت لوزير الداخلية بتجعل له مخرجا ليقضي على الضباط الملتحين ويخرب بيوتهم ويمنعهم من ممارسة حقهم في دخول كلية الشرطة او في ممارسة الواجب الامن وهم في الشرطة. لقى مخرج ان مفيش حد يتبع السنة، لان اول حاجة فتوى دار الافتاء قالت لهم ان السنة النبوية، فريق قال ان هي ايه؟ عادة. فاحنا بنطمن الامام الشافعي ان في رجالة من بعد منه يقدروا يلاقوا لك مخرج انك تسيب سنة النبي. وانت عرفت السكة خلاص، اي حاجة عايز لها مخرج هي بس فتوى على الانترنت لدار الافتاء او رسالة صغيرة هيجي لك المخرج، او المنهج الهلالي انتوا عارفينه. ماشي. طيب ربنا يهدينا جميعا يا رب. في مسألة تانية مش عايز اتعرض ليها، هي مسألة أصولية مش وقتها، في حكاية يا ترى هي استقلال ولا زيادة، حكم زائد ولا موجود في القرآن أصلا، الخلاف لفظي. تعال نشوف أمثلة تانية مما إيه؟ مما استقلت به السنة عشان يتأكد المعنى وتقرر عندنا. بس قبل ما أقوله، الإمام الشاطبي ليه كلمة جميلة قوي. عارفين الإمام الشاطبي صاحب الموافقات اللي بيقول لنا برضو في كتابه الموافقات كلمة جميلة قوي للمنهج الهلالي، بيقول ايه؟ بيقول ان اللي يعرض على عوام الأمة اختلافات العلماء ليختاروا ما يشاءون فقد أراد أن يهدم دينهم، لأن العوام لا يختارون إلا بأهوائهم والميل إلى شهواتهم. يعني لما تيجي الواحد، وإحنا قلناها قبل كده، تقول له يقول لك عايز أتجوز زميلتي في الكلية وأنا لا عندي شقة ولا أبوها هيوافق، ممكن نعمل ورقة واتنين جدعان من صحابنا في الكافيه نعلي الجواب وعقبال عندك، هيقوم يقول له بص يا ابني المسألة فيها ستة أقوال أو ثمانية أقوال، جماعة متشددين وحشين دول مالكش دعوة بيهم، بيقولوا لا نكاح إلا بولي، لا دول دجا مفتريين أوي هيفصلوا بين الأحبة. الله، يا بخت من وفق راسين في الحلال، ودول بيفرقوا الراسين وجايبين أبوها في النص. أبوها مين ده اللي يدخل يجوزها؟ ده الله، هو رباه وخلاص يتعمل نفسها فيه. على فكرة ده جمهور العلماء، وده الثابت، وده الذي لا محيص ولا مناص عنه، خاصة في زماننا مع انتشار الاعتداء على الأعراض. يقول لك في رأي تاني بيقول نفرق بين المرأة الثيب والبكر، يعني اللي ما تجوزتش لسه لا لازم أبوها يحضر، واللي تجوزت لا خلاص هي عرفت السكة. ورأي تالت يقول لك ايه؟ يقول لك مطلقا لا بكر ولا ثيب، بكر ثيب لسه هتتجوز اول مره، هتتجوز بعد تاني مره او تالت مره، مش بلغت وراشده تاخد قرارها بنفسها، تلغى ابوها دي من البطاقه. شفت؟ يوم طبعا لما الفتوى تتعرض تبع المنهج الهلالي ده والمنهج الافتائي ده، دار الافتاء، على عوام الطلبه بقى في الكليات، هيقول والله الأخذ بالاحتياط واجب ودي أعراض وأنا مرضاش لأمي ولا أختي الكلام ده، ولا حيقول الرأي اللي بيقول البنت المرأة الثيبة والبنت البكر تجوز نفسها من غير إذن وليها، ده رأي عسل، ربنا كتر من أمثالكم. هيختار مين بالله عليكم؟ هل عنده من الدين ما يمنعه من إن هو يعمل كده مع واحدة ما يرضاش إن أخته يتعامل معاه كده؟ طب لو عرف ان اخته تعمل معاه كده يعمل مع اخته ايه؟ قليل فيها الدبح، مش ده اللي بيحصل؟ الامام الشاطبي بقى على ذكر الكلام ده بيقول ايه على موضوع السنة الاستقلالية؟ بيقول ان الاستقراء يعني عمل عملية ايه؟ تتبع ودراسة، تفحص يعني. ان الاستقراء دل على ان في السنة النبوية اشياء لا تحصى كثرة، يعني حاجة ايه؟ حاجة واسعة لم ينص عليها في القرآن. ده هو بيقول كده، ده راجل علامة أصولي الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، بيقول إن الاستقراء يعني ما هيش دراسة ظاهرية سطحية، ده دراسة إيه؟ علمية متأنية متفحصة. إن الاستقراء دل على أن في السنة النبوية أشياء لا تحصى كثرة لم ينص عليها في القرآن، والاقتصار على الكتاب يعني اللي يقول القرآن بس ما ناخدش بالسنة رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة. ده كلام من ده إمام الشاطبي على ذكر كلمة على أن في السنة النبوية أشياء، ما نقولش أشياء، كتير يقول لك أشياء. هنا اسمها إيه بقى يا جماعة بتوع النحو؟ ممنوع من الصرف. ففي واحد بيسأل الشيخ يقول له عم الشيخ لما منعت أشياء من الصرف؟ قال له يا ابني قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء. أكنش عارف الحكم بقى. طيب من الأمثلة التي استقلت بها السنة، طبعا استقلال السنة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، يعني استقلال السنة بأحكام في ديننا كله. نموذج من العبادات في كتاب الطهارة باب السواك، الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. في حاجة عن السواك في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد جاء في الحديث المتفق عليه. طيب وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المتفق عليه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، ما هو عملية التسوق بسموها استنان، يقول أع دي معناه أنه بيعمل إيه بقى بالسواك؟ بيبلغ فيه الحد جوه، حد هناك عند آخر الأضراس، وانت عارف لحد لما يدخل بقى السواك جوه كده كده ماشي، يقول يبالغ، يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني كأنه يريد أن يتقيأ، وهذا مبالغة في تنظيف الأسنان. وحديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص بالصاد يعني يدلك أسنانه وينقيها. طيب يبقى استحباب السواك ثبت بالسنة الفعلية وبالسنة القولية وليس موجودا فين؟ في القرآن الكريم. خصال الفطرة اللي هم كام؟ 10، وفي يعني البعض بيخليهم 11 لأن في رواية زودت حاجة اللي هو 10 من الفطرة، يقول لك 5 في الجسد و5 في الرأس، 5 في الرأس لوحدها كأنها يعني كوم لوحدها بعيد عن الجسم، و5 في بقية الجسم. نقدر نعدهم خصال الفطرة؟ يلا 1. طب تعالى نبدأ بالرأس، إعفاء اللحية، قص الشارب، السواك، المضمضة، الاستنشاق. طيب تعالى لي اللي في بقية الجسد، نتف الإبط، حلق العانة اللي بيسموها الاستحداد، قص الأظفار نسميها أظفار، الأظافر جمع مظفر يعني منتصرون، أظفار جمع ظفر، هي شائعة في اللغة من باب الاستفادة يعني. قص الأظفار إيه تاني؟ تنقية البراجم، البراجم اللي هي عقد الأصابع، ساعات الواحد بقى مع الأطربة ومع العمل فلما يغسل يده كده ممكن يكون في وسخات في التانيات اللي هنا في الجلد دي، فالمفترض يهتم علشان الماء يصل إلى البشرة. والختان مش ده كله من الاستحداد، احنا قلنا اللي هو حلق الايه؟ حلق العانة. دي ثبتت بإيه كل الأحكام دي يعني اللي هي من الفطرة، من الفطرة يعني جمال الإسلام، بل إن هي جمال الفطرة عند النبيين كلهم. طيب عندنا حكاية ولوغ الكلب في إناء أحدكم، لما الكلب يعني ولغ الكلب يلغ ويلغ، يلغ ويلغ بكسر اللام وبفتحة، ولوغ الكلب إن هو يدخل فمه في الإناء مع تحريك لسانه، لابد لو ما حركش لسانه ما بقاش اسمه ولغ، يبقى ليه حاجة تانية، لعق مثلا، شرب كده، لأن في لعق وشرب ولحس وولوغ وكل واحدة لها تفصيلات في العقل. المهم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. ده حديث صحيح غاية في الصحة، والعلم الحديث أثبت أن هناك ميكروبات لا يقتلها إلا بالتراب. سبحان الذي أنطق نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ولا توجد معامل لديه، ثبت بالسنة النبوي. طبعا الأدلة ستأتينا بقى في شرح السنة كثيرة. طيب بالله عليكم الأذان ثبت بإيه؟ بالسنة النبوية. علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان. عارفين أبو محذورة؟ احنا نرسم كان مؤذن أهل مكة أبو محذورة، وبلال كان مؤذن لإيه؟ المدينة. أبو محذورة الجمحي اسمه أوس ابن معير، مؤذن المسجد الحرام، متوفى سنة 59 هجرية. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الأذان، وليه صيغة. وحكاية الترجيع بقى عند أبي تبص تلاقي المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان رسول الله، يقولها في سره، وبعد كده إيه؟ يوم طالع بيها. دي بيسموها الترجيع، جاية من حديث أبي محذورة. يعني الأذان بقى ليها أحوال، ويا ترى أقول الله أكبر مرتين في أول مرة ولا أقولها أربعة؟ دي هتلاقي رواية كده ورواية كده. والإقامة تبقى شفعا ولا وترا؟ زي الأذان ونزود فقط قامت الصلاة وطبق الأصل، ولا بتبقى إفراد وقد قامت الصلاة اللي مرتين؟ أحكام كل ده ثبت فين الأحكام دي؟ في السنة النبوية. يبقى ثبوت الأذان هو اللي هو من شعائر الإسلام، ثبت بإيه؟ لأن أصلا ما كانش يدخل على بلد رايح يفتحها إلا لما يحاول يسمع يشوف إيه أذان. إن سمع أذانا قال القوم مسلمون. قصة أبو محذورة حلوة قوي. بيقول أبو محذورة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، تعرفين حنين كانت بعد معركة بعد فتح مكة، لما رجع من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم. بيقول أنا وعشرة من الفتيان، عشر عشرة هم كانوا تسعة، أنا وتسعة من الفتيان طلعنا ورا نبي عصام عشان نهزأ بيهم، يهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسمعتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤذنون للصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ. المؤذن الله أكبر الله أكبر كده يستهزئ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. اللي بيستهزئوا بنا دهم فيه واحد صوته جميل، واحنا عارفين اللي بيأذن يشترط فينا داوة الصوت. فأرسل إلينا، رحنا وسلم قال له روح لهم بالراحة كده وهاتهم. يقول فأذنا رجلا رجلا، سابق الناس، شوف الهدي النبوي، احنا غرضنا نهدي الناس ولا هاتهم اكتب تستهزئوا بينا؟ تسعة استعد بقى على الأرض زحف، مفيش، لا هنقلب بقى الاستهزاء ده لإيه؟ لمهارات وإمكانات. قال لهم تعالوا أذن كده، لا مش ده. فأذنا رجلا رجلا فكنت آخرهم، طلع هو آخر واحد في العشرة. فقال لي حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يدي، ده كان لسه بيعمل إيه؟ بيستهزئ، فن الدعوة. فأجلسني بين يدي فمسح على ناصيتي، الناصية اللي هي مقدم الشعر، قاعد يمسح له على راسه كده، شوف اللي بيقترب منه قد إيه. فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، اللهم بارك له اللهم بارك له اللهم بارك له، ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ قال فعلمني الأولى كما يؤذنون بها، يعني الأذان الأول، وفي الصبح الصلاة خير من النوم، وعلمني الإقامة مرتين. الحديث ده من ضمن الأدلة على إن الصلاة خير من النوم تنفع في الأذان الثاني، وفي أدلة تانية غير كده، لأن في ناس عاملين فتنة يقول لك الأذان لو نفع الصلاة خير من النوم، اجتهاد. أنا اللي بيجتهد خلاص، وأنا عارف اللي أفتت كده وعارف الاجتهادات للعلماء، لكن أنا أقصد اللي بيجيب اجتهاد عالم لوحده ويقوم يشيع في الناس ويقول لهم أنتم بتعملوا بدعة، أنتم بتعملوا غلط، لا ده رأي قوي وصحيح، فالاتنين صح. قلت الصلاة خير من النوم في الأذان الأولاني، ماشي. قلتها في الأذان التاني برضه، ماشي. قلتها في واحد منهم، ماشي. هنا بقى الأدلة بتعمل إيه؟ بتساعدني. انا ما بقولش كده بهواية، بقول ان الادله ايه بتساعدني. قامت مشكله في بلد، لسه واحد بيتصل علي الاسبوع اللي فات على ذكر الحديث ده، يقول في واحد مصر لازم الناس تقول الصلاه خير من النوم في الاذان الثاني. يا عم احنا قلنا في الاولاني، يقول لازم تقولها في الثاني. فقرات عليه الاحاديث ان هي تجوز في الاذانين معا، فاطمئن. هو الثاني بيقولها كده من باب انه متعود، الدنيا كلها بتقولها في الاذان الثاني وانتوا مش عايزين تقولوها. هو ما بيقولهاش على ان عنده حديث، هو بيقول على ان احنا ايه اتعودنا على كده. وهم راسهم والف سيف، لا هم عايزين نص، هو بيشتغل من غير نص. قلت له الاثنين وسجلوا المكالمه وقرات عليهم طائفه الاحاديث الوارده في الباب، خلصت المشكله. فهنا بيقول راح ياذن بقى ابو محذور. بس اسمع بقى بقيه القصه. ابو محذوره ناصيته ما كان يحلقها أبدا، درجة أنها طولت جدا، وكان يقوم مضفرها ومرجعها لورا. ليه؟ يقول ما أمسحها، ما أحلقها أو أقصها وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليها وبرك ثلاثا، يعني اللهم بارك ثلاثة مرات. السنة النبوية المعاملة ده كثير من البيوع بيانها جه بليه. احنا عندنا في القرآن وحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني حاجات محدودة جدا اهي. بقية البيوع وفيها مجلدات. الشيخ علي الثالوث، علي الثالوث ليه كتاب اسمه فقه البيوع والاستيثاق، مجلد حوالي 1200 صفحة بيشرح فيه كتاب البيوع من المغني لابن قدام. ده انا جبت لك القرآن اربع سطور بس عن البيوع، اهو قواعد عامة. التفصيلات جت منين؟ من السنة النبوية. انا عندي مجلدين اشتريتهم لدكتور في الفقه المقارن في الأردن، مجلدين ضخام يعني يعملوا بتاع 750 صفحة أو أكتر، ممكن يعني 800 صفحة، وكلهم عن أحكام البيوع. الأدلة معظمها إن لم يكن أكثرها جاي منين؟ جاي من السنة النبوية. خذ عندك مثال مثلا مما استقلت به السنة في المعاملات، الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، يعني مجرد ما يلمسه كده البيع تم من غير ما يقلب البضاعة ويشوف وتنفع لما تنفعش. ما انت من شروط البيع أن تكون إيه المبيع إيه واضح ومعلوم ومن كل النواحي. لا، ومجرد ما يلمسه كده كان عندهم حطيت لك يدفع الفلوس. ده عسل، ده في المحلات دلوقتي اللي يلمس يبيع. اوعى فنعصمناها عنه. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضم، يقوم رميله ده والتاني يقوم رميله ده ولا حد يفتش التوب ده ايه ولا التوب ده ايه ولا، وتلزم البيعة. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هيجي لنا واللبستين، بيقول اشتمال الصماء، والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. طريقة معرفة، الطريقة الشبيهة بالطريقة الليبية والموريتانية، ما بيعملوا طرف واحد بس بيبقوا لابسين ايه لبس تاني، فهو بيقول لك فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب، عامل زي عملية الاضباع يعني كده في هيفصل الكلام ده. واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، الواحد يوم رفع ركبتيه كده وهو قاعد على الارض ويلم كده يلم ايديه عند ركبتيه، فليس يلبس سراويلا فتنكشف عورته، فهو من ضمن الحاجات اللي هي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قال لا تلقوا الركبان، الناس اللي قاعدين في السوق في البلد ما يطلعوش على اول البلد مستنيين القرويين او الريفيين اللي جايين بالايه جايين بالبضاعة، لأنهم لما يطلعوا يستقبلوهم برة هياخدوا منهم بالسعر الرخيص وحيرفعوا السعر على مين؟ على الناس اللي جوه البلد، أو لما يطلعوا برة هيخدعوهم بالسعر الرخيص والأسعار حلوة جوه، ياخدوا منهم بخمسة وهو كان ممكن يبيعوا جوه باعتدال ويسر والناس كلها تشتري منهم بسبعة، يبقى هم ضحكوا عليهم في ايه؟ في اتنين، يبقى يما على حساب الراجل اللي جاي من برة البلد يما على حساب الناس اللي جوه البلد. مش هشرح بقى بس دي انواع هيجي تفصيلها. لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا النجش ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، قبل ما يروح يبيع الغنم او البقره في السوق بيحبسها بيحبس الضرع بتاعها ما يحلبهاش بحيث الضرع ايه ينتفخ، فاللي يروح يشتريها يفكر ان دي بقره حلوب او شاه حلوب يعني. طيب لو واحد اتعمل فيه كده وراح حلبها ونزل ما شاء الله حلتين لبن كبار وجي يحلب المرة الثانية ما جابتش ربع حلة، يبقى يعرف ان صاحبنا كان عمل عملية ايه حبس للبن. يعمل ايه؟ نعم، قال ومن ابتاعها اللي يقع في الخدعة ده فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها، بعد ما يكتشف الخدعة، ان رضيها امسكها، ان لقاها كويسة وتمشي معاه خلاص امسكها، وان سخطها ردها وصاعا من طم، يقول له خد بضاعتك تضحكت علي وكنت حبس اللبن في ضرعها عشان تخدعني، وادي صاع من تمر، الصاع اللي هو حوالي 3 كيلو، ال 3 كيلو تمر مقابل ايه؟ اللبن اللي هو اخده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، دي بقى عمليه بيع الكلاب. هل يصح بيع الكلب ولا لا؟ لا يصح، ده رأي الجمهور، لا يجوز. لكن استثنى المالكية فيما أذكر أنه ما جاز اقتناؤه لسبب جاز بيعه. إيه بقى الأسباب الثلاثة اللي تخلي الكلب يقتنى؟ الصيد والحراسة والزرع. يحرس الماشية، الكلب المعلم اللي هو بيصطاد بقى غزلان وبيصطاد مش عارف إيه أرانب وكده، واللي بيحرس الإيه؟ الحديقة، الزرع يعني اللي هي المزارع يعني. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي اللي هي أجرة الزنا والعياذ بالله، وحلوان الكاهن اللي هو عارف بقى اللي بيفتح المندل ويشوف مش أضرب ودع بين زين الكلام ده، كل ده ثبت بالسنة النبوية المطهرة. احنا قلنا مثال النكاح. الجنايات بقى، الجنايات حكم الردة ثبت بإيه؟ بالسنة النبوية. حد الخمر، حد الخمر مش تحريم الخمر، حد الخمر ثبت بإيه؟ بالسنة النبوية. التعزير والتأديب فيما دون الحد بالجلد أو بالحبس ثبت بالسنة النبوية. من الأمثلة على كده، والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة، المفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. وأيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، يعني شارب الخمر، بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. أبو بكر جلد شارب الخمر 40 جلدة بعد النبي، جعلها عقوبة تعزيرية يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يتلخص لدينا أن السنة النبوية لها مع القرآن في العلاقة بينهما ثلاثة أنواع: النوع الأول الموافقة والتأكيد، النوع الثاني البيان. البيان ده تفصيل المجمل، توضيح المشكل، تقييد المطلق، تخصيص العام. الثالث الاستقلال، أي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص في كتاب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا على من حضره وعلى من استمع إليه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.